بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقرأنا في الدرس السابق الكلام على قول الله عز وجل ليس كمثله شيء. ماذا ذكر المؤلف رحمه الله في هذه الآية؟ الشارح الهراس ذكر أن هذه الآية هذا في إعراب ليس كمثله شيء، لكن في وصف هذه الآية إجمالا، في وصفها ما منزلة هذه الآية عند أهل السنة؟ أنها الأصل والقاعدة، وأنها آية محكمة في هذا الباب، وأنها الأصل والقاعدة التي مضى عليها السلف الصالح رضوان الله عليهم. وفي هذه الآية ردا على المعطلة، وردا على ماذا؟ الممثلة المجسمة. أين الرد على المعطلة؟ وهو السميع البصير. ردا على المعطل الذين عطلوا الله عز وجل عن صفاته وعن كماله المقدس، فنفوا عنه صفات الكمال. ورد على الممثلة ليس كمثله شيء. وما إعراب الكاف؟ أصح الأقوال فيها أنها صلة زيدت للتأكيد. قولا آخر في إعرابها، قولا آخر أنها اسم بمعنى مثل. ما المراد بالمواضع في قوله ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه؟ ما المراد بالمواضع؟ المعاني التي يجب تنزيل الكلام عليها. وما هو الإلحاد في اللغة؟ الإلحاد في اللغة الميل، وفي الشرع أو في الاصطلاح سنت العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها. هناك قاعدة ذكرها المؤلف رحمه الله في ارتباط الذات بالصفات في هذه الأحكام، ارتباط الذات بالصفات في هذه الأحكام. ما هي هذه القاعدة؟ أن الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات، يحتذى فيه حذوه ويتبع فيه مثاله، يحتذى فيه حذوه ويتبع فيه مثاله. ما معنى هذا؟ من يبينه؟ من يبينه؟ نعم، كما أن إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات إثبات ما دلت عليه من المعاني دون إثبات الكيفية المعلومة لنا. وإلا فالله عز وجل لصفاته كيفية لكننا لا نعلمها، وهذا معنى قول السلف تمر كما جاءت بلا كيف، أي لا يسأل عنها بكيف، ولا كذلك أيضا تدرك العقول ولا تبلغ الأوهام كنها هذه الصفات وكيفيتها. ولهذا قال فإن المراد بالتأويل المنفي هنا هو حقيقة المعنى وكنهه وكيفيته، في قوله تمر كما جاءت بلا تأويل قول السلف. طيب، يقول الأخ إن كان قول المؤلف فإن كل شيء لا بد أن يكون على كيفية ما، على كيفية ما، ما إعراب ما وما معناها؟ ما هذه حرف زائد للتوكيد، حرف زائد تؤكد به النكرات على كيفية ما، على صفة ما، على أمر ما، هذا حرف زائد تؤكد به النكرات، ويكون المعنى على كيفية، على كيفية أي كيفية كانت تؤكد فيه النكرات ويتقرر فيها شيوعها فهي حرف زائد للتأكيد لتأكيد معنى النكرة وشيوعها. هذا مذهب البصريين. الأخ يقول ما الدليل على إثبات لفظ الذات له سبحانه وتعالى؟ الدليل حديث أبي هريرة المتفق عليه في قصة إبراهيم عليه السلام أن إبراهيم عليه السلام كذب ثلاث كذبات منها اثنتان في ذات الله. وهكذا قول خبيب ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. وهذا قاله خبيب في زمن الوحي. والمراد الذات المتصفة بالصفات، فلا يمكن أن تتصور ذات بغير صفات أو صفات من غير ذات، بل الذات هي الذات المتصفة بالصفات كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول الأخ من القائل بأن كل الرسل من أولي العزم؟ ذكر ابن الجوزي رحمه الله عن ابن زيد المفسر عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، ونقله عن ابن الأنباري من ضمن الأقوال. أيضا هذا السؤال تكرر، حديث الافتراق تسمية 73 فرقة، أليس في هذا بأن أهل السنة يقال لهم فرقة؟ يقال لهم فرقة من حيث المدلول اللغوي، من حيث المدلول اللغوي. وماذا بارك الله فيك، وأهل الفرقة والاختلاف هم أهل الأهواء، أما أهل السنة فهم أهل الاجتماع والائتلاف على الحق والهدى. من حيث المدلول اللغوي يقال لهم فرقة كما جاء في هذا الحديث، وكما جاء في حديث جابر الذي رواه البخاري، ذكره في آخر كتاب في آخر الصحيح في كتاب ماذا بارك الله فيك، كتاب الاعتصام فيما أذكر، فيه في آخره ومحمد فرق بين الناس، أي كان منهم المؤمن المتبع له المهتدي، وكان منهم المنحرف الكافر الضال المنافق إلى آخره. وهذا أيضا الأخ يقول ما الفرق بين التعطيل والتحريف؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إذا قيل لنا ما الفرق بين التحريف والتعطيل، قلنا التحريف في الدليل والتعطيل في المدلول. هل هذا الكلام صواب؟ نعم، على ما ذكره وشرحه الشيخ ابن عثيمين كلام صواب، أن التحريف في الدليل، هذا الدليل الذي بين يديك تحرفه، تصرفه عما دل عليه، وأن التعطيل هو فيما دل عليه هذا الدليل ويسمى المدلول، فينتج عن التحريف التعطيل. كلام جيد، يعني مفهوم. والأخ يقول مذهب المفوضة كيف لا يكون تحريفا وقد مالوا عن مذهب أهل السنة والجماعة إلى معنى التفويض؟ مذهب المفوضة هذا الآن اصطلح العلماء في هذا الباب أن يقسموا هذه الأشياء الأربعة إلى تحريف وتعطيل وتكييف وتمثيل. فمذهب المفوضة يندرج في التعطيل، لأنهم عطلوا دلالة النصوص وقالوا بتفويض هذه المعاني وأنهم لا يعلمونها، وهو نوع تحريف، أشياء متلازمة، هذه أشياء متلازمة، إلا أن هذا اصطلاح في هذا الباب. يقول القائل من القائل الكلب رب والرب كلب فما أدري من المكلف؟ لا، ليس هكذا، وإنما هذا ابن عربي الزنديق الصوفي الملحد قال، لم يقل الكلب رب والرب كلب، لا، إنما قال الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف. إن قلت عبد، إن قلت ماذا بارك الله فيك، الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك ميت، هكذا جاء في بعض، فذاك ميت، أو قلت رب أن يكلف. هذا إن قلت عبد فذاك ميت وفي رواية فذاك رب أو قلت رب أن يكلف. هذه من العبارات الكفرية التي فاه بها ابن عربي وذكرها في مقدمة كتابه الفتوحات المكية، وهي فتوحات كفرية. يقول: ما الدليل على أن الصفات لها كيف؟ الدليل لغة العرب، والدليل أيضا ما دلت عليه من المعاني، فإن الصفات معاني تدل، فإن الأدلة جاءت بإثبات الصفات وهي معاني تثبت لله عز وجل كما جاءت في لغة العرب من غير كما أثبتها السلف رضوان الله عليهم، وكما بينوها وفسروها من غير طلب للكيفية. ولهذا قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف غير معقول. إذن بهذا نبدأ إن شاء الله تعالى في درس اليوم. قال رحمه الله تعالى: لأنه سبحانه تعالى لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. نعم، بعد أن ذكر في القطعة الماضية قوله عليه رحمة الله: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. كذلك الإلحاد في أسماء الله ما تقدم، والإلحاد في آيات الله هو تحريف ما دلت عليه من المعاني. ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. لماذا؟ ما هو السبب؟ ما هي العلة أن اعتقاد أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية أنهم لا يمثلون صفاته بصفات خلقه ولا يكيفون؟ قال في بيان هذا التعليل: لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. فإذا كان الله عز وجل ليس له سمي ولا كفء ولا ند سبحانه وتعالى، فهذا يوجب أن لا يمثل بصفات خلقه، أن لا تمثل صفاته بصفات خلقه. قال رحمه الله: لأن قوله لأنه سبحانه لا سمي له إلى آخره تعليل لقوله فيما تقدم إخبارا عن أهل السنة والجماعة: لا يكيفون ولا يمثلون. ومعنى لا سمي له أي لا نظير له يستحق مثل اسمه، هذا الأول من معنيي لا سمي له، معناه لا نظير له يستحق مثل اسمه، أو لا مسامي له يساميه. لا نظير له يستحق مثل اسمه، أو لا مسامي له يساميه. ليس هناك أحد يسامي رب العزة، وهكذا أيضا يكون في مرتبة الرب والإله. قال: وقد دل على نفيه قوله تعالى في سورة مريم: هل تعلم له سميا؟ فإن الاستفهام هنا إنكاري، معناه النفي، والاستفهام الإنكاري كثير جدا في القرآن. الاستفهام الإنكاري هو استفهام مشوب بالنفي والإنكار، استفهام مشوب بالنفي والإنكار. هل من خالق غير الله؟ أي لا خالق غير الله. هل قال الله سبحانه وتعالى في ماذا: إن عندكم من سلطان بهذا؟ هذا في النفي الصريح. وهكذا آيات كثيرة في قول الله سبحانه وتعالى: هل ترى من فطور؟ أي لا ترى فطورا ولا انشقاقا. وآيات كثيرة يجيء فيها الاستفهام الإنكاري الذي يدل على النفي، فهو استفهام مشوب بالنفي. هل تعلم له سميا؟ أي لا سمي له. قال: وليس المراد من نفي السمي أن غيره لا يسمى بمثل أسمائه. هذا تنبيه مهم وبيان عظيم في هذا المقام، فإنه ليس المراد بقوله لا سمي له أنه لا يسمى أحد بمثل أسمائه. قال: فإن هناك أسماء مشتركة بينه وبين خلقه، هناك أسماء خاصة بالله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يتسمى بها العبد، مثل الرحمن، مثل الله، مثل مالك يوم الدين، مثل رب العالمين. هذه أسماء لا يجوز أن يتسمى بها أحد، وهناك أسماء مشتركة من حيث الأسماء والتسمية والمعنى الكلي بين الخالق والمخلوق. فالله عز وجل هو الملك، ويقال للمخلوق ملك، والله عز وجل هو الحكيم، ويقال للمخلوق حكيم، والله عز وجل هو العليم، ويقال للمخلوق عليم، وهكذا أسماء مشتركة بين الله وبين خلقه. لكن ما تفسير هذا الاشتراك؟ هل هو اشتراك من كل وجه أم هو اشتراك في المعنى الكلي؟ قال الشارح رحمه الله، قال: وليس المراد من نفي السمي أن غيره لا يسمى بمثل أسمائه، فإن هناك أسماء مشتركة بينه وبين خلقه، ولكن المقصود أن هذه الأسماء إذا سمي الله بها كان معناها مختصا به لا يشركه فيه غيره، فإن الاشتراك إنما هو في مفهوم الاسم الكلي، وهذا لا وجود له إلا في الذهن. وأما في الخارج فلا يكون المعنى إلا جزئيا مختصا، وذلك بحسب ما يضاف إليه، فإن وضيف إلى الرب كان مختصا به لا يشاركه فيه العبد، وإن وضيف إلى العبد كان مختصا به لا يشاركه فيه الرب. هناك معاني كلية وأشياء عامة. هذا المعنى الكلي الذي يدل عليه اللفظ وتدل عليه لغة العرب هذا لا يكون موجودا إلا في الأذهان، لا يكون موجودا إلا في ماذا؟ إلا في الأذهان بهذا المعنى الكلي. والاشتراك إنما هو في هذا المعنى الكلي، فاسم الله العليم، وكذلك أيضا إذا قيل لعبد من العباد إنه عليم، وهكذا ما مثلنا وذكرنا أمثلته، هذا إنما الاشتراك في المعنى الكلي. في المعنى الكلي، المعنى الكلي أن هذه اللفظة وتلك اللفظة تدل على العلم، والعلم بمعناه الكلي، العلم بمعناه الكلي هذا تقدره الأذهان وتفرضه الأذهان، لكنه في الواقع ليس هذا ليس موجودا إلا في الأذهان، لكنه في الواقع ليس هناك علم إلا وهو قائم بماذا؟ قائم بذات، وليس هناك كذلك ماذا بارك الله فيك حكمة إلا وهي قائمة بذات، فهي في الواقع، في الواقع وفي الخارج، معنى في الخارج أي خارج الأذهان، خارج الأذهان، ومعناه في الواقع أي في الخارج أي في الواقع، في الواقع ليس هناك علم منفرد، وإنما كل علم لا بد أن يقوم بمن علم وبالذات التي علمت. فإذا المعنى الكلي الذي يشترك فيه الخالق والمخلوق هو المفهوم الكلي من هذا الاسم، وهذا المفهوم الكلي لا يكون إلا في الأذهان. أما في الخارج والواقع فإن كل ذات بحسب ما أضيفت إليه، فالعلم المضاف لله سبحانه وتعالى عند أن نقول علم الله هذا مختص بالله سبحانه وتعالى، وعند أن نقول علم المخلوق هذا مختص بالمخلوق، فيفترق ويتميز، فيكون علم الله عز وجل علم تام شامل لكل شيء لا يسبقه جهل ولا يلحقه كذلك نسيان، بخلاف علم العبد فإنه علم ناقص يسبقه الجهل ويلحقه النسيان. قال الله سبحانه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وهكذا قال الله عز وجل: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، فعلم الإنسان مسبوق بالجهل ويلحقه نسيان، أما الله سبحانه وتعالى فلا يضل ولا ينسى، وهكذا هو عالم بكل شيء، عليم بكل شيء، بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. إذن هذا معنى قوله، ولكن المقصود أن هذه الأسماء إذا سمي الله بها كان معناها مختصا به، عند تسمية الله بها يكون المعنى مختصا بالله سبحانه لا يشركه فيه غيره، فإن الاشتراك إنما هو في مفهوم الاسم الكلي. هذه هي نقطة الخلاف والافتراق بين أهل السنة وغيرهم، وهذا الشيء هو الذي خاض فيه أهل الأهواء بالجهل، فنفوا عن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ صفاته، فإنهم قالوا المعتزلة عند أن قالوا الله عز وجل عليم بلا علم، قيل لهم: لماذا قلتم بلا علم؟ قالوا: لأن لو أثبتنا له علما لكان ذلك العلم مشابها لعلم المخلوق، والله عز وجل منزه عن مشابهة خلقه، يقال لهم بهذا المعنى الذي ذكره شيخ الإسلام. إنما الاشتراك بين اسم الخالق واسم المخلوق في المعنى الكلي وفي المفهوم الكلي الذي دل عليه هذا اللفظ، في المفهوم الكلي الذي دل عليه هذا اللفظ. فإذا قلت لك يد، فأنت في ذهنك تتصور، أنت في ذهنك تعلم معنى اليد. وإذا قلت لك علم، أنت في ذهنك تعلم معنى العلم بما دلت عليه لغة العرب. وإذا قلت لك ملك، تعلم معنى الملك. وإذا قلت لك كذلك أيضا سمع وبصر، تعلم مدلول هذه الألفاظ. هذا المعنى الذي تعلمه من لغة العرب، وهذا المعنى الكلي إنما هو في الأذهان. أما في الواقع والخارج فإن كل شيء بحسب ما أضيف إليه. فعلم الخالق على ما وصفنا، سمع الخالق على ما كذلك يشبه هذا الوصف، وهكذا بصر الخالق سبحانه وتعالى يليق به، والمخلوق بحسبه. فبصر المخلوق مثلا بصر قاصر، بصر قاصر، فإنه لا يبصر إلا فيما أقدره الله عز وجل عليه. وهكذا بصره بالأشياء يبصر الأشياء من غير إدراك لها. أما الله سبحانه وتعالى فبصره ماذا؟ كامل، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، لا من المسموعات ولا من المبصرات المرئيات، بل الله سبحانه وتعالى بكل شيء محيط. قال الشيخ رحمه الله: فإن الاشتراك إنما هو في مفهوم الاسم الكلي، وهذا لا وجود له إلا في الذهن. وأما في الخارج، يعني خارج الأذهان وفي واقع الأمر وفي نفس الأمر، فلا يكون المعنى إلا جزئيا مختصا، إلا جزئيا مختصا. يقال علم الله أو علم زيد. قال: وذلك بحسب ما يضاف إليه، فإن وضيف إلى الرب كان مختصا به ودل على صفات الكمال ولا يشاركه فيه العبد، وإن وضيف إلى العبد كان مختصا به ودل على صفة النقص والضعف لا يشاركه فيه الرب. هذا مفهوم، هذا معنى هذه من الأمور الكبيرة التي فيها الخلاف بين أهل السنة وبين أهل الأهواء والبدع. قال: وأما الكفر، وهي أيضا من المفارقات الأصلية، من المفارقات المتأصلة بين مذهب أهل السنة وبين مذهب أولئك الذين لبسوا الحق بالباطل. وأما الكفء فهو المكافئ المساوي، في قوله لا سمي له ولا كفء له. الكفء هو المكافئ المساوي، وقد دل على نفيه قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. فيها قراءات هذه الآية كفوا، وهي أوجه عربية، فيقال الكفء وهكذا ما جاء في هذه الآية الكفو كفوا. قال رحمه الله: فهو المكافئ المساوي، لا كفء له أي لا مساوي له، لا مكافئ له. قال: وأما الند فمعناه المساوي المناوئ. فالفرق بين الند والكفء أن الند فيه معنى المناوأة والتضاد، أن الند فيه معنى المناوأة والتضاد. يقول أبو هلال العسكري في الفروق اللغوية: الفرق بين المثل والند، يقول أبو هلال العسكري في الفروق اللغوية صفحة 154، يقول: الفرق بين المثل والند، الفرق بين المثل والند الفرق بين المثل والند أن الند هو المثل المناد، شدد الدال، هو المثل المناد، من قولك ناد فلان فلانا، من قولك ناد فلان فلانا إذا عاداه وباعده، إذا عاداه وباعده. ولهذا سمي ضد ندا، ولهذا سمي الضد ندا إلى آخر كلامه. هذا معناه وحاصله أن الند يدل على المثل وزيادة، فهو مثل ومكافئ ومساوي مناوئ، مناوئ يعني مضاد ومعادي، فالله عز وجل لا ند له. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال رحمه الله: ولا يقاس بخلقه سبحانه. قال الشارح: وأما قوله ولا يقاس بخلقه، فالمقصود به أنه لا يجوز استعمال شيء من الأقيسة التي تقتضي المماثلة والمساواة بين المقيس والمقيس عليه في الشؤون الإلهية. لا يقاس الله عز وجل بخلقه. وسيذكر المؤلف رحمه الله في الشرح ثلاثة أنواع من أنواع الأقيسة: القياس، قياس التمثيل، وقياس الشمول، والقياس الأولوي. فانتبهوا. قال رحمه الله: وأما قوله ولا يقاس بخلقه، فالمقصود به أنه لا يجوز استعمال شيء من الأقيسة التي تقتضي المماثلة والمساواة بين المقيس والمقيس عليه في الشؤون الإلهية. الأقيسة التي تقتضي المماثلة والمساواة هذه لا يجوز استعمالها، فالله عز وجل لا يقاس بخلقه، لأنه سبحانه وتعالى كامل من كل وجه، والعبد فقير إلى مولاه، فقر من لوازم ذاته من كل وجه. قال: وذلك مثل قياس التمثيل الذي يعرفه علماء الأصول. قياس التمثيل القياس الذي يستعمله الفقهاء، القياس الذي يستعمله الفقهاء وهو مشهور بين الفقهاء، يعرفه علماء الأصول بأنه إلحاق فرع بأصل في حكم جامع. إلحاق فرع بأصل في حكم جامع، في حكم لجامع وعلة تجمع بين الفرع، لجامع يجمع بين الفرع والأصل. قال: كإلحاق النبيذ بالخمر في الحرمة. إلحاق فرع بأصل، عندنا نبيذ وعندنا خمر وعندنا حكم وهناك جامع يجمع بين الأصل والفرع. النبيذ والخمر، ما هو الأصل؟ ما هو الأصل؟ الخمر الذي دل النص على تحريمه، وهو الذي يقاس عليه، هو الذي هو المقيس عليه. وما هو الفرع الذي نريد أن نلحقه بالخمر؟ النبيذ. إذن الفرع النبيذ، نريد أن نلحقه بالأصل الذي هو الخمر. ما هو الحكم؟ هل هو مباح، محرم، مكروه، مستحب؟ محرم، الحكم التحريم. ما هو الجامع الذي اجتمع، أو الشيء العلة والجامع الذي وجد في الفرع والأصل ولأجله ألحق الفرع بالأصل؟ الإسكار. إذن هذه أربعة أشياء، هذه أربعة أشياء: أصل، فرع، جامع، حكم. فإذا ألحق فرع بأصل في حكم لجامع بينهما، هذا عند الفقهاء يقال له قياس التمثيل. هذا المثال الذي يريدونه كإلحاق النبيذ بالخمر في الحرمة لاشتراكهما في علة الحكم وهي الإسكار، هذا المثال هو في أصله منتقد، في أصله منتقد. التعريف صواب عند الفقهاء، ولكن المثال منتقد. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل مسكر حرام وكل مسكر خمر، فقد جعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم النبيذ المسكر خمرا، فلا يحتاج إلى إلحاق، إنما يلحق ما لم يرد به النص. أما هذه الكلية النبوية في قوله كل مسكر خمر، فإنها تقضي على هذه الأقيسة، تقضي على هذه الأقيسة، لا يحتاج إلى قياس، لأن القياس أصل جعلوه أصلا رابعا، وتحريم النبيذ ثبت بالأصل النبوي بالحديث. طيب، على كل، هذا ما يسميه الفقهاء بقياس التمثيل، بقياس التمثيل. ومنه أيضا قول من جعل الربويات جارية في المكيلات، في المكيلات جاء الحديث أن الربا في ستة أشياء، منها البر بالبر. بعض الفقهاء ألحق بالبر كل مكيل، فيقول مثلا الذرة أو الحنطة، عفوا الذرة، أو كذلك أيضا ما يسميه الناس بالدخن أو ما أشبه ذلك، يقول هذه ملحقة بالبر في جريان الربا بها أو فيها. الحكم جريان الربا فيها. العلة علة مستنبطة من عند الفقهاء، ليس منصوصا عليها، وهي الكيل. الأصل البر، الفرع الذرة، فهذه أقيسة الفقهاء. قال: فقياس التمثيل مبني على وجود مماثلة بين الفرع والأصل، والله عز وجل لا يجوز أن يمثل بشيء من خلقه. هذا هو السر في امتناع قياس التمثيل في حق الله عز وجل، لقول الله عز وجل: ليس كمثله شيء. فقياس التمثيل يبطله قوله عز وجل: ليس كمثله شيء، لأنه مبني على المماثلة والمشابهة. قال: ومثله قياس الشمول المعروف عند المناطقة بأنه الاستدلال بكلي على جزئي بواسطة اندراج ذلك الجزئي مع غيره تحت ذلك، تحت هذا الكلي. هذا قياس المناطقة. أهل المنطق عندهم شيء اسمه قياس الشمول، وقياس الشمول يتركب من مقدمتين ونتيجة، مقدمتين ونتيجة. المقدمة الأولى تكون قضية كبرى، والمقدمة الثانية قضية صغرى، والنتيجة هي النتيجة التي تربط بين المقدمتين بنتيجة تخرج من جراء هذا الربط. وهذا يحتاج إلى مثال. الآن يا إخوان، المناطق إذا أرادوا أن يبرهنوا برهانا منطقيا على أن هذا الرجل اسمه زيد، على أنه إنسان، يريدون أن يبرهنوا على أن هذا الرجل اسمه زيد على أنه إنسان، فماذا يقولون؟ يقولون مثلا، حتى وإن كان هذا المثال إنما هو فقط للتقريب، يقولون: كل إنسان، كل إنسان ماذا؟ ناطق. كل إنسان ناطق، وزيد ناطق، ينتج أن زيدا إنسان. كل إنسان ماذا؟ ناطق، وزيد ناطق، فالنتيجة ما هي النتيجة؟ أن زيد إنسان. فهذا معنى قوله قياس الشمول المعروف عند المناطقة، الاستدلال بكل، كل إنسان ناطق، على جزئي، على زيد هذا الذي نريد أن نلحقه بذلك الكلي. قال: بواسطة اندراج ذلك الجزئي وهو زيد مع غيره تحت هذا الكلي، تحت هذا الكلي. كل إنسان ناطق، زيد ناطق، يعني النتيجة أن زيد إنسان، أن زيدا إنسان. وهكذا عندهم من هذا القبيل، هذه القواعد التي يمشون عليها. كذلك أيضا يقولون: كل حادث مخلوق، كل حادث مخلوق، وزيد حادث، إذن النتيجة إيش؟ أن زيد مخلوق، أن زيدا مخلوق. هكذا أمثلة من هذا القبيل. لكن قولهم كل حادث مخلوق، هذا الكلام فيه إجمال يحتاج إلى انتباه. لماذا؟ لأنهم يقولون كل حادث مخلوق، يريد المعتزلة تريد أن تثبت بهذا أن صفات الله مخلوقة. الأشاعرة فروا بسبب هذه الدعوة أن كل حادث مخلوق، فروا وماذا من إثبات الصفات الاختيارية لله سبحانه وتعالى، فقالوا: الله عز وجل لا يضحك ولا يرضى ولا يعجب ولا يغضب. لماذا؟ قالوا: لأن الغضب حادث، فلو أثبتنا أن الله عز وجل يغضب كان ذلك دليلا على أن هذه الصفة مخلوقة، فهم يريدون أن ينزه الله عز وجل عن ذلك، فنفوا عن الله سبحانه وتعالى صفة الغضب والرضا إلى آخره من الأفعال الاختيارية. فلأجل هذا ينتبه إلى مثل هذه الأمور التي يريدها المناطق ويريدها أهل الأهواء. قال رحمه الله: قال فهذا القياس مبني على استواء الأفراد. ماذا قال شيخ الإسلام عن علم المنطق؟ ماذا قال شيخ الإسلام عن علم المنطق؟ ذكر كلاما جميلا: لا يحتاج إليه الذكي، نعم، ولا يستفيد منه البليد. البليد ما يستفيد منه ولا ينتفع به ولا يفهمه، والذكي لا يحتاج إليه. أن هل تحتاج إلى أن تعرف أن زيد إنسان، زيد من الناس يخاطبك ويحادثك ومن بني جلدتك، وربما خرجت أنت وهو من بطن واحدة، تحتاج أن تستدل على أنه إنسان؟ قال فهذا القياس مبني على استواء الأفراد المندرجة تحت هذا الكلي. أيضا هذا القياس، قياس الشمول عند المناطق، هذا لا حاجة أو لا يجوز أن يقاس الله عز وجل بخلقه قياس الشمول. لماذا؟ لأنه مبني على استواء الأفراد المندرجة تحت هذا الكلي، كل إنسان ناطق. فمبني هذا القياس على استواء زيد وعمر ومحمد وخالد وبكر، كلهم مندرجون تحت ذلك الكلي، مندرجون تحت هذا الكلي. فإذا أردنا، فلو أراد مريد أن يقيس الله عز وجل بخلقه قياس ماذا؟ شمول، فيلزم من هذا أن يندرج رب العزة سبحانه وتعالى في هذه الأفراد المندرجة تحت ذلك الكلي. قال فهذا القياس مبني على استواء الأفراد المندرجة تحت هذا الكلي، ولذلك يحكم على كل منها بما حكم به عليه. حكم به عليه، يحكم على كل منها بما حكم به عليه. كل إنسان ماذا؟ ناطق، أو كل ناطق إنسان إلى آخره. قال ومعلوم أنه لا مساواة بين الله عز وجل وبين شيء من خلقه، وإنما يستعمل في حقه قياس الأولى. إذن ثلاثة أقيسة: قياس التمثيل منفي في حق الله عز وجل لأنه مبني على التشبيه والتمثيل، وقياس الشمول منفي في حق الله عز وجل لأنه مبني على اندراج الأفراد ومساواتها تحت ذلك الكلي، وبقي قياس الأولى. قال وإنما يستعمل في حقه تعالى قياس الأولى، ومضمونه أن كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به من المخلوق، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه. هذا الذي يسمونه قياس الأولى. واعلموا بارك الله فيكم أن قياس الأولى ليس دليلا مستقلا بمفرده، بحيث أنه يمكن أن يستدل به على إثبات ما لم يثبت بالكتاب والسنة، وإنما قياس الأولى دليل مقرر وموضح للأدلة التي ثبتت بها أسماء الله وصفاته. هذا هو فصل الخطاب في هذا الأمر، أن قياس الأولى ليس دليلا مستقلا بذاته تثبت به أشياء لم ترد في كتاب ولا سنة، لأن هذه مظنة اختلاف العقول. قياس الأولى إنما هو من ماذا؟ مظنة لاختلاف العقول. لو إنما قياس الأولى تقرير وبيان وتوضيح وتأكيد لما ثبت في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات. وقول المؤلف هنا أن كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق، قوله أمكن هذا قيد مهم، أمكن أن يتصف به الخالق، لأن هناك بعض الكمالات في المخلوق لا يمكن أن يتصف بها الخالق وتنزه الخالق عنها. مثال ذلك الأكل والشرب، وماذا بارك الله فيك، الزوجة. الأكل والشرب في الإنسان هل هو كمال أو نقص؟ كمال. الأكل والشرب يعني باعتبار بني آدم أيهما أكمل، ذلك الذي يضرب عن الطعام والشراب حتى يموت، أو ذلك الذي يأكل ويشرب؟ الذي يأكل ويشرب لا شك أن الأكل والشرب كمال باعتبار الإنسان، لكن هل هذا الكمال يمكن أن يندرج تحت قياس الأولى؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الخالق سبحانه وتعالى منزه عن هذا. قال الله عز وجل وهو يطعم ولا يطعم. فإذا أمكن أن يتصف به الخالق ومنه أيضا الزوجة. الزوجة في حق البني آدم كمال، ولهذا ما بعث الله عز وجل من نبي إلا وجعل له زوجة وذرية، كما أخبر الله عز وجل بهذا في الآية في سورة الرعد. وماذا؟ الله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن الصاحبة والولد، نزه نفسه عن الصاحبة والولد. قال رحمه الله أن كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق، فالخالق أولى به، أولى به من المخلوق، وذلك مثل العلم والقدرة، العلم والقدرة والكمال والكلام، هذه صفات اتصف بها المخلوق، والعالم من المخلوقين كأكمل من ماذا؟ من الجاهل. فإذا العلم في المخلوق كمال، القدرة في المخلوق كمال، الكلام في المخلوق كمال، وهكذا السمع في المخلوق كمال، البصر في المخلوق كمال. ولهذا حاج الله عز وجل المشركين عند أن أثبتوا لله عز وجل شركاء لا يسمعون ولا يبصرون ولا يردون على أصحابهم ولا يخلقون. قال الله عز وجل أفمن يخلق كمن لا يخلق. هذا من الأشياء، من الأدلة التي تستدل بها على قياس الأولى، أن الله عز وجل قال لهم ولله المثل الأعلى، قال لهم ولله المثل الأعلى أي الوصف الأكمل، وقال أفمن يخلق كمن لا يخلق. وهكذا قول إبراهيم عليه السلام لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، أي فماذا بارك الله فيك. فإذا كانت هذه نقص، والكمال في حق المعبود أن يكون سميعا، أن يكون بصيرا، أن يكون مغنيا عن ماذا؟ مغنيا لمعبوده. طيب قال رحمه الله فالخالق أولى به من المخلوق، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أحق بالتنزه منه. قال وكذلك قاعدة الكمال التي تقول إنه إذا قدر اثنان أحدهما موصوف بصفة كمال والآخر يمتنع عليه أن يتصف بتلك الصفة كان الأول أكمل من الثاني، فيجب إثبات مثل تلك الصفة لله ما دام وجودها كمالا وعدمها نقصا. إذا وجد قدر اثنان أحدهما موصوف بصفة كمال والآخر يمتنع عليه أن يتصف بتلك الصفة أيهما أكمل؟ كان الأول أكمل من ماذا؟ من الثاني، فيجب إثبات مثل تلك الصفة لله ما دام وجودها كمالا وعدمها نقصا. مدار قياس الأولى يا إخوان على الأدلة، إنما قياس الأولى يقرر ويوضح الأدلة بأدلة برهانية، وهكذا في محاجة ومناظرة أهل الباطل. يقول الأخ ما الفرق بين ابن العربي وابن عربي؟ ابن عربي الحاتمي الطائي هذا هو الصوفي الحلولي الاتحادي الذي حكم عليه بالزندقة، صاحب الفتوحات، نكرة بدون ألف لام، النكرة للنكرة. وابن العربي بالألف واللام هذا فقيه المالكي مغربي. يقول الأخ ما السر في قراءتكم مشتركة بكسر الراء مع أن المتداول فتحها؟ مشتركة اسم فاعل، أمور مشتركة أي اشتركت، ومشترك اسم فاعل، واسم الفاعل بكسر الراء مشتركة، وليس هذا في كل موضع، وإنما أكثر المواضع يكون فيها بحسب ما دل عليه الفعل الذي وضعت فيه. فإذا قلت هناك أمور مختلفة تقول مختلفة، أمور مختلفة أي اختلفت، وأمور مشتركة أي اشتركت، هذا يكون بالكسر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.